كلمتي هذه بعد صلاة العشاء أولا لدعوة الأخ الفاضل صاحب البيت أو ابن صاحب البيت أخونا عبد العزيز، وهو من الفضلاء الذين شفنا لهم في أثناء الحضور في الدروس وكذا اهتمام بالعلم واهتمام باختيار الزوجة الصالحة وخير مقبل عليه، والده قاعد يساعده، بينما طلاب ثانيين يجون يشتكون من والدهم إلا يمنعهم من حضور الحلقة على حياة. لما نشوف دروس مثل البخاري أبو داود وكذا يخاف أن يقول له لا، بس يعطله يعني، روح جيب لنا المشوار الفلاني، روح. سبحان الله كيف الناس منهم ومنهم. وجزا الله خير والد أخونا عبد العزيز، جزا الله خير، رجل فاضل محب للخير، ولذلك فاتح بيته للمشايخ وخصص في المدينة شقة كاملة لطلاب العلم وأهل العلم في أحد عمايره، وهذا يدل على الخير الذي فيه. فتبرير ذلك دعوته لي لإلقاء كلمة عسى الله عز وجل أن ينفع بها السامعين. ثانيا، كيف أتكلم بعد صلاة العشاء وقد نهى النبي عن السمر صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا سمر إلا لمصلي أو مسافر، يعني في تبرير يجعلك تسمر، ما تجعل وقتك يذهب شذر مذر في السهر حتى يذهب عليك تذهب عليك صلاة الفجر وقيام الليل. فهذه عادة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ينام بعد العشاء إلا لمقتضى في مصالح المسلمين، يسهر وبكر وعمر في ضيف استقبله. أخيرا من ذلك في علم، وذلك بوب البخاري رحمه الله قال باب السمر في العلم، ثم احتج في الحديث الذي أظنكم ما أحد يخفى عليه، وهو حديث تحديث النبي لهم بعد صلاة العشاء وقوله لهم رأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لا يبقين بعد 100 عام أحد ممن هو عليها يعني الآن، وبالفعل كان آخرهم وفاة من تلك الليلة بعد 100 عام من هو آخر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفاة، وهو أبو طفيل. طيب، فبعد هذه التقدمة والتبرير لأي شيء نتحدث بعد العشاء نشرع في المقصود. لازلنا عباد الله بحاجة أن نتصور حقيقة، وأنا المتكلم لا أزكي نفسي، نتصور حقيقة فضل العلم، لأن البعض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يطلع على شيء من مسائل العلم كفضل العلم ويكون عنده مجرد علم يعني إجمالي، ليس عنده علم محقق في ذلك وليس عنده عقل لذلك العلم. ففرق ابن تيمية رحمه الله الفتاوى بين عقل العلم وتحقيقه وتصوره نعم واستحضاره وبين مجرد علم العلم. فكثير منا الآن لو طلبت منه يسرد في فضائل العلم لكان خطيب الليلة، كلن يعرف كم حضرنا مجالس مشايخنا من السلفيين وشيخ ابن باز فضل العلم نعم، فما حد صار يجهل كثير من النصوص في ذلك، لكن من منا حقيقة عقل هذا الفضل للعلم وتصوره تصور صحيح؟ لنأخذ السلف انموذج أنهم قطعا هم تصوروا تصور صحيح، مثل ابن عباس في طبقة الصحابة كمثال يعني، مثل في طبقة التابعين عطاء وطاووس، في طبقة أئمتنا الإمام أحمد والإمام مالك الشافعي. فلا بد أن نعتقد أن هؤلاء تصوروا فضل العلم تصور صحيح محقق فلنقتدي بهم. فمن آثار أننا ما تصورنا العلم بعد سماع فضله في خطب الجمعة والمجالس مثل هذه، من آثار ذلك أننا بعد كثير منا لم يشعر بالتنسك أثناء الطلب، بل شعوره بالتنسك أثناء فعل الحج وأثناء صلاة الضحى ربما أكثر، أو ربما تصير الغفلة إنه اعتاد يروح حلقة ويجي منها. نعم، ولم يتصور بعد فضله العظيم. فإذا قال قائل لماذا تضرب بالكلام جزافا وتقول كثير وإلى آخره، فنقول الواقع يشهد بذلك. فيسمعون نصائح المشايخ في ترك التهارش فيما بينهم والتزام كبار أهل العلم والتزام السنن الصحيحة وترك الجدال وترك، ولا يزالون لا يستفيدون من المشايخ، لا تزال ترى في بعض المواقع تهارش أو مجالس خاصة أو إلى آخره. تنفيذ، والله أمر بطاعة العلماء فقال في كتابه سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. الحقيقة المحقق هم الأمراء، لهم طاعة في إدارة الدولة ولهم طاعة في الفقه العلماء. فلما تشوف الواحد منهم لا يعمل بوصايا العلماء حقيقة، ما يعمل بوصاياهم ويقدم هواه على ذلك، تقول له قال شيخ الإسلام تيمية، قال أبدا التعريف كذا. يا رجل، شيخ الإسلام الذي قال يعني بعضهم رأيت هذا الرجل، ولكأن علوم الشريعة قد جعلت بين عينيه. يعني جيته بالفقه كأنه مختصص في الفقه، جيته بالتفسير كأنه متخصص في التفسير، وهذا نادر. كل إنسان يبرز في علم كالحديث تجد له ضعف، يبرز الفقه له ضعف في الجانب الآخر. هذا كأنه والله يرحمه ويغفر له ويجعله في علين، كأنه كل علم مختص به. هذا نادر، وأظن تشبه الكرامات، وهي كرامة تظهر في أمة محمد مثل هذا الرجل، أظنه شيء يشبه الكرامات ما حدث له من بصيرة في الدين واستيعاب، يعني شيء يعني لا يكاد يكون منه إلا قليل. قال الشيخ الإسلام، أظنه قال الألباني، قال إلى الآن ما أعرف أن النساء ولدت مثل الشيخ الإسلام. هذا رجل محصي وهو العلامة الألباني. فتقول له قال شيخ الإسلام كذا، ولا يأتي بمرجح، يقول لا هو التعريف كذا وهو كذا. طيب معليش شيخ الإسلام وش المرجح؟ يقول لا هي كذا. فهذا الطغيان على العلماء الذي أصاب البعض من غير يعني مرجح وتأصيل، حتى يعني من قول عالم آخر ويرجح بالفقه المقارن كما يقال بتأصيل، لا شك سببه الاعتداد بالنفس والعجب بها وحبة التصدر إلى آخره. فلا بد إذن أن يشعر الشخص بفضل العلم وفضل أهله حقيقة، تحقيقا، عملا، ظاهرا وباطنا، وليس فقط مجرد يعني أشياء حفظها في الآثار في فضل العلم. يحقق. خذ مثلا، قال بعضهم رأيت الإمام أحمد فتى ابن 17 كلمة، يعني مثل أسنان أولادنا، قال رأيته وإذا به في وجهه أثر النسك. تعرفون أن الحسن يقول ابن تيمية لها بياض في القلب، لها ضياء في القلب ونور في الوجه. فتجد المتنسك يقوم الليل وصوم النهر إلا يتميز عندك من أصحابه، تشوف أثر النسك في وجهه واضح. والرجل النوام عن قيام الليل الذي يبالي بالسنن ولا يبالي برضه، تشوف أنه مو مثل هذا في وجهه. والله سبحانه أبى إلا أن يعز سنة نبيه، فيجعل لمن انتحلها صبغة تراها في وجهه في سلوكه. نعم، كما هي نظارة أهل الحديث المعروفة، إذا حدثوا وحفظوا وأدوا الحديث كما هو يجعل الله لهم نظارة. هذه النظارة لأنه هو شكور سبحانه، يشكر لأهل الحديث قيامهم بالحديث، تقديمه على الآراء، تقديمه على التعصب المذهبي والأهواء، وحفظه وبثه بين الناس، فجعل الله لهم نظارة. وليس من أهل الحديث فقط يبث الحديث، مثل سمعنا عن الناس سمعت الصابوني ما الصابوني، لا عفوا من ذكرهم أبو خبزة مع أبو خبزة ويقول هذول محدث وهذا، لكنه ما ينتهج منهج السلف، فكيف تصور أنه هذا يشكر لهم؟ نعم هم ما انتهجوا منهج السلف، إذا انتهج منهج السلف مع حفظ الحديث كما هو بثه يجعل له النظارة، كما أنا أول مرة لقيت فيها أظن شيخنا الألباني رحمه الله دخلوني مجلس في مزرعة بالأردن فنظرت، فإذا لو وضعته بين مليار شخص رأيته يتلألأ من بينه بلباسه وجهه وهيئته بلباسه، فهذه والله أعلم نظارة أهل الحديث، وكما رأيتم شيخنا بن باز كيف النظارة التي عليه، لأن الله شكور يشكر لأهل الحديث قيامهم بالحديث حفظا وتبليغا واحتجاجا فيصبغهم نظارة لا إله إلا هو، مكافأة لهم، فإن الله شكور هذا من صفاته لا إله إلا هو، ويسعدهم في الدنيا ويجعل لهم قبول ويجعل لهم رزقا حسنا في الحال أو المعال. فحينئذ إذا رأينا اليوم طالب الحديث والذي غفل أولا عن دعاء الرب وهو يطلب الحديث بمعزل عن قيام الليل، ساعات تصلي الفجر في جماعة وساعات كثيرة تفوتها، أو أحيانا من غير عذر وسهر وسمر وثرثرة وكثرة زيارات ولا يرى عليه أثر الحديث، فنخاف أنه هذا العلم الذي طلبه لم يتصور فضله أولا، ثانيا ليس هو من العلم النافع، وكان النبي يستعيد من العلم النافع، فأول خطأ يمكن يجتنيه للسنة أخطأ السنة في كونه لم يصدق اللجأ إلى الله في أن يرزقه علما نافعا. فمن علامات العلم النافع أولا أن ييسر الله لك شيخ فاهم للعلم، كما كان يقول أمير المنطقة عادل فيصل يقول عندنا مهندسين كثير ما مشكلة، لكن من هو فاهم فيهم؟ فإذا رزق الله عز وجل شيخ يفهم العلم ويهضمه فاعلم أنها أول بركات العلم النافع، هذا بعد دعاك له سبحانه وإخلاصك لطلب ذلك فسيهديك. الدليل عندي على أن المسألة التوفيق، وهي ما يقدمه العبد من مقدمات من صدق اللجأ إلى رب الأرض والسماوات وسعيه ليعرف العلم الحق، عندنا قصة سلمان الفارسي، فلما رأى الله منه أنه يريد العلم الصحيح فتنقل باليهودية والمجوسية والنصرانية، وين استقر في الأخير؟ عند نبينا محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل أن الله شكور، إذا طلع العبد يريد الحق يشكر له من يدل على أصحابه وأحسن من يعلم، فندل على النبي هو أعلى طبقة في العلم في عصره، فكذلك إذا رأى الله منك إرادة العلم النافع المحقق فسيدلك على من عقل العلم وليس من علم العلم ونقل العلم، عقله وفهمه وحققه، كما قال الزركشي في كتاب البحر المحيط في الجزء الأول رحمة الله عليه، يقول من ينقل العلم على قسمين، قسم هو من نقلة العلم، والإمام أحمد لا شك كان يبين الحاجة لهؤلاء وهو يحفظ كلام العلماء، هي اعتبار العلماء وينقل ولو من غير تحقيق في الراجح اللي يسميه الألباني، كان ينصحني به قال عليك بالفقه المقارن المحقق لأصل المذاهب مو بالمعاصرين، لأصل المذاهب ثم المعاصرين، لأن أصل المذاهب البركة أعظم ثم المعاصرين لتعلم القول له سلف ولا لا، من الأول ابدأ. نعم اقرأ مثل يقول يعني كذا الشيخ الألباني، اقرأ مثل الاستذكار بن عبد البر، اقرأ مثل كتاب التمهيد، اقرأ حتى تعرف الأولين، مو بس تفقهك على فتاوى المعاصرين وانت ما حطر الأولين، لأن البركة عندك. فهذا العلم النافع تدل ثم تدل على العمل به بعد تحقيق وفهمه والحرص على طلبه، إذن هذه من علامات أن الإنسان أدرك فضل العلم، تشوفه وفق لمن ذكر يعني أهل العلم، وفق لشيخ يهضمه ويفهمه، حريص على طلبه، لا يقدم النزوات كما عند من آثار عدم تصور العلم، يشوف الطالب اليوم كثير منه نزوات مقدمة زيارات وشوي وروح، وإذا شاف وقت للعلم حضر، وإلا وينك يا فلان؟ غايب غايب. أدنى شيء يغيب عن الحلقة، كيف تغيب عن الحلقة؟ وقد يكون الكلمة اللي في الحلقة تلك اللي غبت عنها، نعم، سعادتك في الدنيا ونجاتك عند الله يوم الآخر في الدار الآخرة. كيف تجي لو جيت حبو؟ يقول الزهري: ما عبد الله مثل فقر الدين. نعم، إذن أيضا من التصور مثلا حرص بعض الناس على بعض العبادات وترك عبادة طلب العلم، مو مدرك أنها عبادة عظيمة. نعم، فيبدأ يتدين 12,000 عشان يروح مع الحجاج نافلة، وفي نفس الوقت عنده دروس لو حضرها والله أفضل من هذا الحج النافلة. كما قال الإمام محمد: لا شيء يعدل العلم. إذن أعطيتكم أمثلة لعدم تصور حقيقة العلم، منها ترك السنن، يقوم من النوم طالب العلم اليوم لا يستاك إذا قام مثل الرسول، لا يتلو العشر آيات من آل عمران إذا قام، إذا دخل البيت ما يستاك، النبي كان لو يدخل البيت يستاك، ما في سنن. قال الإمام أحمد: من فوائد تطبيق السنن تقوية التوحيد في القلب. هو أصلا درسها السنن دراسة مثل السطحية لا يرى عليها أثرها، وهو العمل بها. إذا تصور العلم يؤدي وتعقله إلى عملك به، ودعاء الله أن يرزقك إياه، ودعاء الله أن يعيدك من علم لا ينفع، لأن يكون حجة عليك اليهود. ولذلك ليكن من دعائك: اللهم إني أسألك، نعم، في صلاة الفجر كان النبي يدعو في أول وقت في أول يومه، حتى يكون بين عينيها الإنسان طلب العلم في أول يومه بعد الفجر: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، في أول يوم، ينبهك على أن تبدأ من أول يومك وبين عينيك أنك تطلب العلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، أظن فيها من عين لا تدمع. اللهم أعوذ بك من هذه الأربع، من علم لا ينفع. إذا ليس الشأن تطلب العلم، الشأن أن تعقله ويرى عليك أثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الحسن الذي خرجه الإمام أحمد في المسند: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد خير من جزء من 24 جزء من النبوة. هل عند طالب العلم اليوم الاقتصاد؟ الاقتصاد سلوك الوسط، لا إفراط ولا تفريط كما قال بعض العلم. فتجد إذا نفق يبذر، ويجي آخر الشهر هو مديون، وإذا استدان ما يسدد الناس الديون. كيف هذا عامل بحديث اقتصاد المعيشة؟ الخارج من عنده أكثر من الداخل، ما وازن مثل الأنبياء نفقته، فكان له جزء من النبوة تشبههم من الأنبياء. يعني لو جئت لعيسى وموسى وليسع وإبراهيم تدخل عندهم مثل النفقة، لأنهم عندهم أسر، عندهم أسر، إلا من استثني. تجد في نفقته مقتصد، ولذا لا أنفقوا، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة وسط لا إفراط ولا تفريط. فكيف إذا أثر العلم النافع عليه؟ هم بعزق بصرفاته، والنبي كان يقتصده ويضبط بصروف النبي كان، ولا؟ إذا هذا قصدي من هذه النصيحة المجملة، أن نبدأ نتصور فضل العلم، وليس فقط مجرد أن نعلمه ولا نحققه ولا نعقله، فلا بد يكون عند تصور. إن كان عند تصور سلك مسالك الأولين. فهذا ابن عباس لما عرف فضل العلم كان يجلس عند باب أحد العلماء من الرواة. أولا دعا صاحبه لما مات الرسول، قال: قم من هذا الحي من الأنصار نطلب العلم. نعم، فكان إذا ما وجدوه أو وصل مكانه في وقت قيلولة تأدب. فهذه من بركات العلم، وأنه طلب لله يكون متأدب مع الشيخ الذي يطلب منه العلم، لا يتطاول عليه لا في غيبته ولا في حضرته، ولا يتلمس خطأه ولا يسيء الظن فيه. لأن عندنا قاعدة أن العلم كما حسن حديث ابن عبد الهادي يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، مدام حمل العلم وحكم عليه العلماء أنه ذوي العلم وعرف شرفه في الطلب، فالأصل أنه عدل، لا يجوز تخرق ذلك بسوء ظن. وليش فلان قابله؟ وليش فلان سوى كذا؟ وإذا هذا مبتدع لا تجلس معه، مدام على السنة وثبتت التزامه بالصراط المستقيم لا وجه للتشكيك فيه. حرام، الله جعل العلماء شهود، ذوي العلم شهود على وحدانيته، تجي أن تخدم العدالة من غير مرجح؟ حرام،
تعاند الله. فالأصل حسن الظن في أهل العلم، تلقى العلم عندهم والاستفادة منهم وترك التشكيك فيهم إلى آخره. هذا من آثار العلم النافع. فكان يجلس ابن عباس عند الشخص، شوف هذا آثار، نتصور ابن عباس وهو شريف ابن عم الرسول، ويجلس صلى الله عليه وسلم نايم. قام يا ابن عم رسول الله لو قلت أنا آتيك. لا يعني كما قال الإمام أحمد لما زار واحد يأخذ منه بعض مسانيد بعوانه، أراد أن يجلس مجالس العلماء فجلس متواضع أمام يديه، قال أمرنا تواضع لمن نتعلم منه. الآن البعض يجلس مع شيخه الذي أخذ منه علم جلسة الند، يا شيخ أنت قلت كذا وكذا ويلزمك كذا وكذا، وليه ما سويت كذا وكذا، كأنه يؤدي الطالب قاعد. هو يجلس ابن عباس، ابن عباس من؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نبي فقه الدين، ويجلس عند باب ولين يخرج. إذا خرج ليبين ابن عباس بسمته هذا فضل العلم وقيمة العلماء. وفي سنة الدارمي كانوا يتجمعون عند مجلس عند باب ابن مسعود، يخافون يفوته الوقت إلا بين خروج ابن مسعود من المسجد إلى البيت المسجد، يقول هذا فترة فراغ ما تفوتنا إن شاء الله. ويتجمعون ويسألونها الآن وين؟ الآن بعض المشايخ يقول الطلاب تعال معنا في سفر علمية، والله حرمتي بمشيها. والثاني يقول ويش ما يدرك فضل العلم هذا، والثاني يقول ما ادري شلون، والله معليش نمت. شيء غريب يعني ما بتصور بعد العلم. يسحبونه من الباب الى الهال، وين هذا الان؟ واذا ياتيك بعد بسمه ويا شيخ انت ما نشوفك عند اهتمام مثل السلف، وانت تقول انا سلفي، انا والله مقصري، معطيك ابتسامه خفيفه كذا ويروح ويستمر. طيب لابد اذا من ندرك فضل العلم وفضل أهله قبل أن يتوفاهم الله، فإن موت العالم ثلمة قد لا تسد. وإذا مات العلماء آخر الزمان أتى الناس ما يعادون من زلازل، من فتن، من شرك، كما قال يقبض العلم، وإيش يظهر الزنا، يشرب الخمر، تظهر الفتن. فإذا قال ابن تيمية، قال ابن حافظ بن حجر فتح، إذا مات العلماء خرب العالم، لأن بوجودهم بثهم العلم يحصل في الأرض النجاة كما رأيتم تجدونها. أكثر الدول علما أعظمها أمانا، دولة المملكة العربية السعودية تميزت بالعلماء، فتشوفونها كيف أكثرها أمانا وبعدا عن الفتن والمظاهرات، ولا كل بعد الناس على العلماء أتاهم يعدون مظاهرات وفتن وقتل وسلب ونهب. أشكر الله يا عباد الله في هذا البلد على نعمة التوحيد، واطلبوا العلم واهتموا به، وليكن مقصدكم من طلب العلم ليس التصدر، فإنه كما قال الشافعي وغيره إذا تصدر الحدث فات العلم كثير. الحدث هو ما تصدر يفتح درس ومدري شلون وكذا وجمع له كم واحد، يصير ما يحضر عند المشايخ يستفيد، يقول أنا يا أخي عالم أنا، فما عاد يستفيد ولا عاد يسمع العلماء، فيفوته خير كثير. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف قدره وحجمه و يتواضع لله ويطلب العلم على وجه تصوره وليس كالسابق. أكتفي بهذه الكلمة من 11. أسأل الله عز وجل أن يخلص نياتا لوجهه، ويجعل طلب العلم تنسكا له وحده لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، وأن يرزقنا العمل بعد السماع. فالعلم كما قال علي بن أبي طالب يهتف بالعمل، هذا العلم النافع، فإن أجابه ولا ارتحل. والحمد لله رب العالمين.